من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع رجال البخاري عثمان بن غياث الراسبي البصري او في الميزان شوف ايش الذهبي فصل فيه القول ولا لا نقر له احاديث خلاص عثمان بن غياث الراسبي البصري روى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وثقه العجلي قال ابن معين ثقه وايضا وثقه احمد والنسائي لكن احمد قال ثقه ويخطئ قال ثقه لكنه يخطئ قال احمد كان مرجئا قال يحيى بن سعيد يضعف حديثه في التفسير عن عكرمة عثمان بن غياث يضعف حديثه عن عكرمة في التفسير قال يحيى كان عنده كتب عن عكرمة فلم يصححها لنا كان له كتب عن عكرمة فلم يصححها لنا قال الذهبي له أحاديث قال الحافظ ثقة رمي بالإرجاء هو لما يقول ثقة رمي بالإرجاء كأنه يعني يبين أن المسألة ليست على الجزم والقطع والصحيح أنه كما جزم أحمد أنه كان يرى الإرجاء كان يرى الإرجاء وأيضا لما تنظر له كان يرى الإرجاء وارون عنه كما سنبين يعني حتى يحيى بن سعيد القطان ودي تظهر بها وتنقشها يعني تكون معك ضد كثير ممن يتبنون أمور فيها ما فيها من الغلو يحيى بن سعيد في رجل قد تشيع قال ولا لنا حديثه وعليه تشيع لنا حديثه وعليه تشيع عامة أحمد قال كان مرجئا ومع ذلك قد وثقه والراجح أنه ثقة الراجح أنه ثقة وما أخذ عليه هو حديثه عن عكرمة أخذ عليه يعني نقول ثقة إلا في عكرمة في التفسير وليس له في البخاري إلا حديث أو له حديثان متابعة أو حديثان متابعة والموضع الذي أنكر عليه وهو حديثه عن عكرمة غير موجود في البخاري يعني أنت لو قلت ثقة إلا في عكرمة فليس له حديث عن عكرمة في البخاري عثمان ما وجدت شيء نفس شيء ها نفس شيء عثمان بن فرقد العطار البصري روى له البخاري والترمذي وساقه ابن حبان وذكره في الثقات وزاد على ذلك قال حديثه مستقيم قال الأزدي يتكلمون فيه قال الدرقطني يخالف الثقات قال أبو حاتم روى حديثا منكرا وعامة حتى نعتذر للبخاري له حديث في البخاري مقرونا له حديث في البخاري مقرونا يعني هذه فيها دلالة على أنه ليس من ايش ممن يعتمد عليه على انفراده فاذا قال الدرقطني يخالف الثقات قلنا اذا روى له البخاري مقرونا معناه انه ايه انتقى من حديثه ما يوافق الثقات ما يوافق الثقات الازدي كلامه غير معتبر معروف والازدي فيه غلو فالازدي كلامه غير معتبر وبينا ذلك اكثر من مره وقال الذهبي قواه ابن حبان ما علمت به بأسا وهذا أيضا يعني عشان نكون منصفين أيضا يبين لك أن الذهبي لم يطرح توثيق ابن حبان الطرح اللي بيحدث في المتأخرين الآن لم يطرح حديث ابن حبان كلام ابن حبان في الجرح والتعديل لم يطرحه كما يحدث في المتأخرين الآن ابن حبان لابد من ضوابط حتى نقبل توثيقه وهنا ترى الذهبي قال قواه ابن حبان وله اعتبار ما ببأس عندي ما به بأس عندي أو ما علمت به بأسا قال الحافظ صدوق ربما خالف قال الحافظ صدوق ربما خالف. وهنا ترى أن الحافظ دقق النظر فجمع بين القولين، لأن ابن حبان وثقه فاعتمد توثيقه وأخذ بقول الدارقطني أنه يخطئ. طبعا أبو حاتم لما يقول روى حديثا منكرا وإذا ما هو فيه، ما هل هناك من لا يخطئ ولا يأتي بحديث يخالف فيه ثقات؟ فهنا الحافظ يعني اعتمد توثيق ابن حبان وزاد عليه بأنه بيّن أنه يخالف الثقات. عثمان بن محمد بن أبي شيبة الكوفي روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عثمان هذا من؟ أخ أبو بكر. وطبعا كل ما أخذ على عثمان حتى لا أطيل أنهم قالوا أنه ما كان يحفظ القرآن، كان يخلط في الآيات، وهذه صراحة تحتاج إلى بحث ودقة نظر الحق، يعني هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق. وثقه ابن معين وابن نمير والعجلي وكثير من العلماء وثقوا عثمان. أحمد أنكر عليه بعض أحاديثه، قيل صحف أحاديث في التفسير لأنه لم يكن يحفظ القرآن، قيل صحف أحاديث في التفسير لأنه لم يكن يحفظ القرآن. عثمان قال الحافظ ثقة حافظ شهير له أوهام، قيل كان لا يحفظ القرآن، وقلت يعني حتى في هذه الذهب يتعقب هذه المسألة، المسألة تحتاج إلى تحقيق حقا، يعني وإن كان أخطأ الخطأ وارد، لكن أن يقال بأنه لا يحفظ القرآن كان من دأب السلف الصالح أن حفظ القرآن قبله حفظ الأحاديث. الأعمش في المجالس يقول له لما أتيت؟ قال أكتتب في مجلس التحديث. قال حفظت القرآن؟ قال لا. قال لا يجلس هذا المجلس إلا من حفظ القرآن، فذهب ورجع وحفظ القرآن ورجع، ثم قال له لما أتيت؟ قال لأكتتب. قال حفظت القرآن؟ قال نعم. قال تعلمت المواريث؟ بيسني بالعلم السنة دي سندس. قال تعلمت المواريث؟ قال لا. قال إذا نذهب فتعلم المواريث، فيذهب يتعلم المواريث ويجلس بعد ذلك في مجلس التحديث، فيبعد عن عثمان هو الثقة الحافظ أنه يكون لا يحفظ القرآن، يبعد عليه. مثلا الحافظ ابن حجر، المهم الغرض أنه قال كوفي حافظ، يعني هو معتمد توثيقه معتمد. إذن عثمان لا إنكار على البخاري في تخريج الأحاديث له لأنه من الثقات. عثمان بن هيثم الجهم المؤذن أبو عمرو البصري روى له البخاري والنسائي. قال أبو حاتم كان صدوقا لكنه كان يتلقن، قال أو تلقن بآخرة. قال الدارقطني كان صدوقا كثير الخطأ، كان صدوقا كثير الخطأ، ضعفه أحمد. الحافظ قال ثقة تغير فصار يتلقن، إذن الصحيح الراجح أنه كان يتلقن لكن هذا في آخر العمر. فنحن ننظر في كان يتلقن يعني في ضعف في إيش؟ في ضبطه وفي حفظه، فنقول الذين رووا له قديما أحاديثهم معتمدة، وهذا الذي ينتقي البخاري أحاديثه، البخاري ينتقي من أحاديثه. عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي روى له الجماعة. قال العجلي في الثقات ثقة وثقه أحمد والنسائي. قال الدارقطني صدوق، وقال أبو حاتم صدوق كان إمام مسجد للشيعة، وهذا قال الذهبي كان إمام مسجد للشيعة. قال الدارقطني رافضي غال، يعني غالم في ذلك، رافضي غالم في ذلك وهو ثقة. انظر إلى هذا، يعني الكلام يعني ما يحتاج إلى تبيين ولا تفسير. وهؤلاء يعني رجل، يعني في امرأة سألتني، فرجل من أهل السنة أخطأ خطأ، فقام رجل يعني يصيح على هذا الخطأ وذاع وشاع بين الناس منه بهذا الكلام. سوء أدب مع, 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 مع أهل العلم، وهذه مش عارف أطفال صغار. فلما قالت ذلك يعني تتصل بها تقول لي طب هو لما سألناه قال كلمة واحدة، إيش هي الكلمة الواحدة؟ قال ليس لنا أن نتكلم عن فضله، احنا نبين الخطأ فقط. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال معاوية صعلوك لا مال له؟ ولا خطأ حتى في الاستدلال، في عبط في الاستدلال مش خطأ، ده حق والله. يعني مش المسألة نسأل الله العفو والعافية، إن كانت الديانة تحكم والخلق الرفيع يحكم الإنسان يستطيع أن هو يصل إلى مرضات الله جل في علاه. فهنا الدارقطني يقول رافضي غال وهو ثقة، أحمد نفس الأمر قال مرجئ وثقة. وهذا لا يجعلنا نقول حتى لا يحسب أحد أننا ندافع عن المبتدع أن ندافع بدعته، بل نقول عن بدعته ونبينها. لكن أنا أتكلم عن هذا كلام في رجل ثبتت بدعته، يعني أنا أحاول أقرب المسافة، هذا رجل ثبتت بدعته أصالة ومع ذلك قال في الدارقطني أو قال أحمد ثقة. نحن نتكلم عن رجل ثبتت عدالته وهو من أهل السنة لكنه إيش أخطأ، وما من الذي لم يخطئ؟ من المسألة بالخطأ هذا تقول هذا عليه كلام ما يصح، هذه جرأة على أعراض طلبة العلم وأعراض أهل العلم لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال. هناك حدود دائما الغلو والجفو، وهذا الذي سطره ابن تيمية في الفتاوى، قال ما من أحد وترى في هذه المسائل مسألة الغلو أو الجفو إلا والهوى يتحكم فيه، ليس الهدى، ليس الهدى بحال من الأحوال. لو كان طالبا لله جل في علاه حقا لحكم ما كان فيه أمر الدين والهدى دون الهوى. قال ابن معين شيعي مفرط، ومع ذلك هو وثقه، لأنه وثقه قال شيعي مفرط. قال الجزاني، طبعا الجزاني ما تتكلم عنه، ليش؟ لأنه في الجهة المقابلة، وفي الجهة المقابلة خلاص لو في أعدل الثقات أو أروع الثقات في الجهة المقابلة لابد أنه يعني يذبح. ها ها نعم في الجهة المقابلة، ما خلاص انت لازم ما هي في الجهة المقابلة، انت عرفت ايش المقابل والمقابل، النظير يا النظير. فقال مائل عن القصد، كان عن شعبة قال كان من الرفاعين، وهذا من افضل ما قيل فيه، يعني هذا التضعيف لو قلت التضعيف تقول هذا، يبقى هو يرفع ما يوقفه الثقات، كان من الرفاعين، وهذا دلالة فيها الماح بعدم الضبط، الماح بعدم الضبط. لكن الذهبي طبعا هو اصلا فيه ما فيه من الاوهام، فيه اوهام. قال الذهبي ثقه لكنه قاد الشيعه وامامه، ده راس، ده راس، التوثيق هنا مع راس ولا وضع عليها الف خط، ده من الذي روى له؟ هو راس الذهبي يقر يقول لكنه قاد الشيعه وامامه. الحافظ قال ثقة رمي بالتشيع، وأنا أستغرب من كلام الحافظ صراحة، لأن رمي معناها إيه؟ تضعيف، هذا يعني كأنه يشكك، والمسألة ثابتة كثبوت الجوال الرواسي. الذهبي في الميزان يقول هو إمامهم، إمام المسجد له وهو قاضي له، فرمي هذه غريبة. عامة هذا من الإنصاف، وهو ثقة أيضا، وهذه أيضا تجعلك تقول وفي البخاري ممن اتهم بأمر معين وثبت عليه ومع ذلك روى له البخاري. طب من افضل بقى، البخاري ولا من في عصرنا وفي العصور؟ انا اريد البخاري، بنضع البخاري على جنب، هذا البخاري. وايضا ما نقول ذلك دفاعا عن اهل البدعه بحال من الاحوال، نحن نقول لابد ان ننظر بعينين سنتين، لابد ان ننظر بعين الانصاف، لا غلو ولا جفو، ويؤتي كل ذي فضل فضلهم. اما قال عبد الله بن رواحه لليهود جئت من عند أفضل الناس عندي أو من أحب الناس إلي إلى أبغض الناس إلي، على من؟ على اليهود، ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم. قالوا إيش؟ هكذا خلقت سماوات الأرض. الله جل وعلا ماذا قال عن امرأة عن بلقيس عندما تكلمت بكلمة؟ وهذا الراجح صحيح أن هذا إقرار من الله جل وعلا، لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أذلة أهلها، عزة أهلها أذل، وكذلك قال الله جل وعلا مقرا وكذلك يفعلوا. فالإنصاف مهم جدا في هذا الباب، وهذه ليست مسألة موازنة بين الحسنات والسيئات، لا لسنا بالكلام على موازنة، نحن نتكلم الآن على فعل من؟ السلف، نتكلم على فعل السلف لا الموازنة. والموازنة هذه لا أيضا إفراط فيها ولا تفريط، ولا نقول بها ولا أيضا نلغيها، يعني هذه مسألة مستحدثة، مسألة كاللفظ هذه الموازنة هذه مسألة مستحدثة، فنحن لا نرد ولا نقبل، ونقول كل ما كان فيه على دأب وسير السلف نعمل به، وكل ما خالف لا نعمل به، لا نقول بها قطعا ولا نلغيها قطعا، ننظر ما وافق فعل السلف فنفعل مثل ما فعل السلف، وإلا نكون قد زعمنا زورا أننا نتبع أو نقول بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. كيف؟ الحفظ والضبط، ولما تعرفوش أن الشافعي يقول أقبل حديث الخوارج وما يقبل حديث المقابل. الخوارج يقول يصدق القول عندهم صدق، أما بيكفرون بالمعصية كذب كافر، فيقول نقبل حديثهم حديثهم، أما هؤلاء فسخنا كفانا سوء أدب. أنا يعني هو هذا الكلام على رجال البخاري. طب تفضل شيخ. عتاب ابن بشير الجزري، عتاب ابن بشير الجزري روى له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي، وثقه ابن معين، قال الدارقطني ثقه، وقال احمد ارجو الا باس به، قال احمد ارجو الا باس به، قال ابن عدي ارجو انه لا باس به، عطاء بن السائب عتاب احنا اخذناه صح؟ عطاء وما ادراكم ما عطاء. عطاء ابن السائب الثقفي الكوفي روى له البخاري واصحاب السنن الاربعه. طبعا احنا قلنا لو روى عنه شعبه والثوري وزهير بن معاويه وزائده وايوب السختياني وحماد بن زيد كل هؤلاء فيها قرينه على توثيقه، لأن هؤلاء من ثقات الجبال، لكن نحن نقول بهؤلاء رووا عنه يعني الاختلاط ثابت ثابت له، رووا عنه قبل الاختلاط. قال أحمد ثقة رجل صالح، من سمع منه قديما فسمعه صحيح، ومن سمع منه حديثا فسمعه فيه شيء، فسمعه فيه شيء، وهذا طبعا إما أن يقال سمعه فيه شيء أو سمعه ليس بشيء، ليس بشيء، واللفظة الأولى تفارق اللفظة الثانية، ما الفرق بينهما؟ ليس بشيء أذهبه، انتهى الموضوع لا يعتد به، أما فيه شيء يبقى إذا ممكن يوافق وممكن يخالف، يبقى القرائن هتتحكم في هذا الباب. اختلط بآخرة، اختلف في روايته رواية حماد بن سلمة عنه، هل قبل الاختلاط أم بعد؟ طبعا إذا قلنا اختلفوا يبقى المفروض حديثيا الآن نقف عنده، حماد بن سلمة حديثه لا نمرره، لأننا لا ندرك هل روى قبل أم روى بعد، وطبعا حديثيا المختلط نحن لا نأخذ حديثه لا بالرد ولا بالقبول، نقول نتوقف في حديثه فننظر، فمن روى عنه قبل الاختلاط فقد ضبط فيمرر حديثه ونمشيه، ومن روى عنه بعد الاختلاط نقول لا ما نطرحه أيضا، نقول نقارنه بالثقات، فإن وافق، لأن الخوف الحذر في المختلط هو إيش؟ عدم الضبط، فإن وافق الثقات قلنا قد ضبط لنا هذه الرواية، فإن لم يوافق وخالف قلنا لم يضبط لنا هذه الرواية وعلى الضعف. لو حديث في البخاري مقرون، يعني في الحالات بأسرها لا تستطيع أن تنكر على البخاري أن يروي لعطاء لأنه لم يروي له في الأصول، ولو روى له في الأصول قد روى له مقرونا، ومعنى أنه روى له مقرونا أنه قال لك سأنزع عنك كل ما يلبس عليك، أنت تقول مختلط وممكن البخاري روى له، طب روى له والرواية هذه بعد الاختلاط، قال لك طب لو وإذا بعد الاختلاط وإذا ستقول أخشى أن يكون قد خالف فيها، روى له مقرونا، يبقى معنى ذلك يقول لك بالتأكيد هذه قرينة أنه قد وافق وأنا قد انتقيت من أحاديثه ما وافق فيه الثقات، مفهوم؟ فلا إنكار على البخاري. عطاء ابن أبي مسلم الخراساني روى له مسلم وأصحاب السنن، وطبعا إدخاله في البخاري لقصة معلومة، والصحيح أنه ليس من رواة البخاري، ليس من رواة البخاري. عطاء ابن أبي ميمون البصري أبو معاذ روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، إذن خلا الترمذي، وثقه ابن معين، وقال النسائي ثقة، وقال أبو زرع ثقة، قال ابن عدي في أحاديثه ما ينكر عليه، ذكره البخاري وغيره بالقدر، قال أبو حاتم لا يحتج به، قال الجزاني كان رأسا في القدر، قال الذهبي كان قدري، أو قال الذهبي معقبا على الجزاني، أنا نقلت هذا من الميزان، قال بل قدري، فإيش الفرق بين القولين، بين قول الجزاني وقول الذهبي؟ سهل سهل يا سهل، آه مش منزل. ماشي ماشي. نعم جعله ايه مقدما اماما. هنا يرجع فينا بقى في مساله الاختلاف، طب الامام نروي له ولا لا؟ ومر معنا او مر معنا الامام، الامام وروى له البخاري في الكتب الست. فهي المساله هذا المساله المصطلح للمتاخرين انهم يقولون نفرق بين من كان اماما في 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 راسا في البدعه او كان تابعا، هذا التفريق غير موجود عند المتقدمين. هذا الحق عند المحققين المتقدمون غير موجود عندهم هذا التفريق، امام او غير امام عندهم ضابط وقالب، ان كان ضابطا حافظا صادقا دينا في نفسه يقبلون حديثه وان كان اماما، وان كان اماما. لكن هو الذهبي يخفف من وطأة الامر على الرجل عندما قال جزيانه جزيانه علمنا سيفه وبتار وهو في الجهه المقابله، فلذلك قال كان راسا في القدر، قال الذهبي بل قدري. وهذا عجب، هذا عجب. ليش بقى عجب؟ ها مزال الحق؟ لا هذا عجب. انا طبعا حتى لا أتي، انا اردت ان اخي يلمح المساله بسرعه، ما 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 احد سيلمح. ها مش تقدم الذهبي؟ لا ها لا 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 خلاص خلاص خلاص. طبعا اقرب لكم المسافه، المساله في العقيده. فقلت هذا عجب. لا الجزاني ايش؟ ممتاز. يعني ايش؟ يعني من ايش؟ من الخوارج صح؟ مش هذا هو الفكر صح؟ ايش يقولون في القدر؟ قدرية، هم قدرية أصالة. الحق انهم يقولون ما قال المعتزلة في القدر، واضحة؟ ولذلك قلت عجب، هذا عجب. وانت بتذم بشيء انت تتبناه، خلاص فالذنب راجع عليك، مفهوم؟ قال لما تجد احد من المحدثين ينظر في هذا الباب. فيعني قال كان راسا في القدر، الذهبي خف الوطا وقال قدري. له حديث في الاستنجاء في البخاري، حديث واحد يعني هو ايضا مقل منه. قال الذهبي صدوق حديثه في الصحيح. لما الذهبي يقول لك حديث الصحيحين يغنيك انه قد وثقه، تعلم ان الذهبي قد وثقه، لان الذهبي نفسه الذي قال من روى له البخاري فقد جاوز القنطره، طبعا الا النادر، والا فالمساله كلها على قوالب الاغلبيه، ليست المساله على الجميع. الحافظ قال ثقه ورمي بالقدر، ما انا ما ادري ليش يضعف الحافظ مع ثبوت المساله، هذا تورع؟ الله اعلم. ما انت اجب عن الحافظ نقول عبود قد اجاب عن الحافظ بهذا. يعني انا اريد افهم ليش اصلا يقولها بصيغه التمريض وهي قد ثبتت حقا، رمي بالتشيع رمي بالارجاء رمي بالقدر وهو قد ثبتت حق. عامه الحق انه ثقه، الحق انه ثقه، وليس من الثقات من قد سلم حديثه، ولا شعبه حتى، ولا الثوري، بل ولا ابن المسيب، نعم، ولا الزهري، بل ولا ابن عيينة. ابن عيينة وعلى تدليسي ما أحد سلم، ما أحد سلم. لكن المسألة كما قلنا في قول سعيد المسيب، قال ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، لكن نقص الناس بالغالب. قال الذهبي رحمك الله يعني متعجبا من هذا القول، قلت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فجعلها ميزانا على الجميع. طيب باقي الأوراق كريم، ها فضل واحد. طب خلاص الواحد بتركه، بس هات احنا يبقى راوي واحد وبعدين ندخل على ها نعم. هو ابن عدي لما قال ما ضعفه مطلقا، يعني هو ابن عدي يقول في احاديثه ما ينكر عليه. نعم نعم، هو بياتي بالشواهد، يعني بياتي بالروايات التي انكرت، بس نعم بياتي بها، بيقول وانكروا عليه روايه كذا في الكامل، لكن هو قال في حديثه فلم يطرحه، فلم يطرحه. وعامه في كل الاحوال هل ينكر على البخاري له حديث واحد في الصحيح؟ فيبقى حديث واحد لابد ان نقول ان البخاري قد انتقى. هذا هو. عامة ممكن حتى لا نطيل نذهب الى خلاص ارجئ الاسماء للقادم، نرجع الى حديث كتاب التعريف، وما ادراكم ما التعريف وما في التعريف.
معك الرواة يا باشمهندس؟ ترجمة اللي هي ترجمة الرواة.
الحديث الخامس، طبعا الحديث الرابع احنا انتهينا منه، حديث عدي بن الفضل انتهينا منه، وانا ما ادري ايش اللي جعله يزيد يعني. باب ما يقول الرجل اذا دخل الخلاء. يعني انا اردت حقا افصل لكم في المسألة قبل ان نبدأ في الحديث. المسألة مفصولة، والرجل بيدندن بطريقة يدلل على ما أن عنده ضياع حتى في الإتقان. يعني المسألة الآن عندنا حديثان، حديث مشهور وهو محفوظ عن جميع الثقات الأثبات، وهو عند دخول الخلاء في كل الكتب المعتمدة في كتب أهل السنة والجماعة يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. جيد، أي لفظة تأتي مخالفة لهذه اللفظة لابد أن نقف معها، لأن خلاص دارت الألفاظ عن الأثبات والثقات على هذه اللفظة. يأتينا هو برواية أخرى، وهذه الرواية ضعفها يلوح بسبب مخالفتها بس فقط للمتن المتفق عليه، يعني المتن المتفق عليه يعل أي لفظة ثانية تأتي مخالفة، ومع ذلك هو يدندن ليحسنها. فأنا كأني لا أعتذر، كأني أفسر لما يفعل هذا الرجل ذلك. هو يريد يؤسس المنهج، يريد يؤسس منهجا فقط. ها نعم، هو يريد أن يؤسس منهجا فقط، لأن المسألة هذه مثله لا يجهلها. الحديث عن استقاط الأثبات مخالف في الرواية عن هذه الرواية، فهذه التي ثبتت عن استقاط الأثبات لابد أن تعل هذه الرواية، ومع ذلك هو جالس يأتي بالشواهد والمتابعات ليؤسس منهج، يؤصل منهج. هو يريد يؤصل هذا المنهج فقط. وطبعا هذا التأصيل للمنهج يعني هو غال فيه، لأنه بينكر على من يضاعف، لكن الأمتن منه عقلا والأذكى منه يقول أنا أفعل ذلك لأبين أن الخلاف معتبر، فلابد أن ترضى بالخلاف، وده أبلغ ما يسعى إليه القوم. أبلغ ما يسعى إليه القوم أنه يقول إيش؟ لا تنكر عليه، هو تعبه كله أنك بتنكر عليه وتقول له أنت مبتدع الآن لأنك عملت بالحديث الضعيف الذي خالف الصحيح. أنت الآن اعتبر أن المسألة خلافية، أنا عندي شواهد، أنا ما قلت بتصحيح أو تضعيف الحديث إلا بشواهد. فهو يريد أن يؤصل منهج حتى يعني يكون يكسب منك الرضا، وأن الخلاف معتبر، والقاعدة عند العلماء الخلاف المعتبر لا إنكار فيه، لكن هنا في غلو حتى فيه، وهذا الغلو يجعلنا نستدعي يعني التلبيس الذي يفعله. ينكر على من صح، على من ضعف الحديث، ينكر عليه، وكان من الإنصاف أن يقول المسألة خلافية. الغرض المقصود هو يقول حديث عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. كل هذا في تسمية الشيطان، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. هو يقول ذكره، انكرا بقى الألباني، ذكره في ضعيف ابن ماجه، وقال ضعيف. قلت هذا حديث حسن، اعتذر له من باب الإنصاف. طبعا قلنا له أنت متوغل في المتأخرين، وعلى اصطلاح المتأخرين فأنت إيه؟ فاسد العبارة، لأنه كيف يحسن الحديث وفي الإسناد علل؟ فيبقى هو نعتذر له إنصافا ونقول يقصد يعني المتن حسن يحتج به، ويقصد معمول به، يقصد به معمول به، سواء حسن لغيره سواء معمول به، نعتذر له بهذا، لكن هو مخطئ في هذا الباب كما قلت. قال: فله شواهد. هي هذه المسألة، هو ضابط الفارق الآن والإتقان في مسألة الشواهد المتابعات، متى تعتبر هذه الشواهد ومتى لا تعتبر هذه الشواهد. قال: فله شواهد عن ابن عمر وأنس وعلي وبريدة رضي الله عنهم ومرسل الحسن البصري، وطبعا أغفل حديث عن زيد بن أرقم أيضا، وروايات أخرى عن أنس هو أغفلها لأن في الضعف فيها يلوح، مع أن هذه أيضا الأسانيد التي أتي بها الضعف فيها أعلى مما يكون. عامة ننظر في أصل الباب، حديث الباب الذي قال فيه قلت حديث حسن. أولا الحديث له علتان، العلة الأولى علي بن يزيد، ابن هلال الألهاني، علي بن يزيد ابن هلال الألهاني، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أنه من رواية عبيد الله بن زحر. عبيد الله بن زحر وإن اختلفوا في توثيقه، فالمعضلة عندنا هنا جملة عظيمة جدا أتى بها ابن حبان. قال ابن حبان: إذا أتاك الخبر، شوف بقى سلسلة الإسناد الرائعة هذه، يعني أنت لو أتاك الخبر عن مالك عن نافع عن ابن عمر تقول عض عليها بالنوارس. طب لو العلماء قالوا ومن أرفع من الشافعية يروى عن المالكي، وأرفع من روى عن مالك عن مالك، أرفع من روى عن مالك من الشافعية، فإذا روى الشافعية عن مالك عن نافع ابن عمر انتهى الموضوع. أرفع من ذلك أن ترى السلسلة تختتمها بمن بأحمد، وفيها أكثر من رواية في المسند بهذه السلسلة العجيبة، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ذكر بعضهم 13 حديث، لكن بعد عناء لن تجد إلا 3-4، لكن بنفس الإسناد. الغرض المقصود بأنه ابن حبان قال كلاما عجبا من ذهب، قال إذا أتاك الحديث، إذا أتاك الخبر من علي بن يزيد وروى عنه عبيد بن زحر فاعلم أنه مما عملته أيديه، يعني هذه أبلغ ما يقال عشان تضرب عليه صف، تضرب عنه صفحة وانتهى الموضوع. الحبان يقول إن جاءك إن جاءتك رواية هذا الضعيف علي بن يزيد، علي بن يزيد قال بعضهم ضعيف جدا، قال بعضهم متروك، وهذا متروك انتهى الموضوع. الحديث معلول إلا المنكر، أبدا منكر انتهى الموضوع، هو منكر حقا لأنه من رواية علي بن يزيد وخالف فيه الثقات، ستة من الثقات زهير بن معاوية وشعبة وغير هؤلاء من الثقات الأثبات يأتون بالحديث على وجهه الذي جاء عن أنس، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وانتهى. فالغرض المقصود هو يقول علي بن يزيد عبيد بن زحر الحق فيه أنه فيه كلام، يعني والمسألة مش على التضعيف، بعضهم قالوا هذا بالحديث وبعضهم وثقوا، لكن هو يقول خذ عندي هذه وعض عليها بالنوارز النقطة العظيمة. عبيد علي بن يزيد هذا الضعيف إذا رأى له عبيد الله اعلم أنه مما عملته إيه أيديه، خلاص أسقط لنا ما نبحث إيش ليش نبحث إحنا الآن في الأشواد والمتابعات، انتهى الأمر، أجهز على إيش على هذا الحديث وانتهى الأمر. عامة نحن نمشي مع الرجل فقط بيانا لما يتبناه وبيانا للتوثيق أو التجريح الذي يتكلم فيه هذا الرجل. قال أما حديث ابن عمر، الشواهد ابتدأ بالشاهد الأول، أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه الطبراني في الدعاء، ومن طريقه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار، من حديث حبان بن علي عن إسماعيل بن رافع عن دويد هو ابن نافع، عن نافع عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، هو نفس رواية أبي أمامة، نفس رواية أبي أمامة. عامة بالنسبة للكلام على الشاهد الأول هو نفسه قال الحافظ هذا حديث غريب، وحبان بكسر المهملة وتجديد الموحدة فيه ضعف وكذا في شيخي، لكن للحديث شواهد. طبعا كلام الإمام الحافظ حجر هذا حديث حسن غريب، نحن نقول هذا التضعيف له أيضا، هذا تضعيف للحديث، هذا تضعيف للحديث. علة الحديث عندنا علتان: حبان بن علي لين الحديث ضعيف، لين الحديث ضعيف، يروي عن إسماعيل بن رافع، وإسماعيل بن رافع قال فيه بعض العلماء ضعيف واهن، يعني حبان لا، ولو أردنا أن نعصب الجناية لن نعصبها بحبان، هو أراد أن يعصبها بحبان، هي تعصب بإسماعيل بن رافع لأنه قال فيه بعض الضعف، فيه ضعف وكذا في شيخه، وهو يقلل من الضعف، والصحيح أنه واهن، راون واهن، إسماعيل بن رافع ضعيف واهن لا يعتد بحديثه. وعندنا علة أخرى قد انتفت، هذه للفائدة، دويد دائما يروي عن ابن عمر، ما يدخل الواسطة، دويد دائما يروي عن ابن عمر مرسلا لأنه لم يلقى ابن عمر، لكن هنا لا نستطيع أن نعلل الإسناد بهذه العلة لأنه أتى بإيش بالواسطة، أتى بنافع، أتى بنافع، دويد دائما راوي كما قال أبو زرعة وفي المراسيل أبو داود نقل ذلك عنه أنه قال يروي عن ابن عمر مرسلا، فهو دائما روى عن ابن عمر لكن مرسلا، يروي عن ابن عمر مرسلا، هو قد أدخل نافع بينهما. عامة هذا ضعف الحق فيه، لو قلنا بالإنصاف عن إسماعيل بأنه فيه ضعف شديد أو قل ضعف بعضهم ضعفه ضعف يحتمل، فنقول هو يحتمل الإسناد يحتمل أن احنا نجعله في الاعتبار والشواهد، لكن هو لا يغني ولا يسمن من جوع بحال من الأحوال، لأن الحديث عندنا أصل الحديث قد أجهز عليه بهذه العلم، وهو حديث منكر، والمنكر كما قال أحمد بن حنبل والمنكر أبدا منكر، المسألة انتهت. عامة قال دويد بن نافع القرشي الأموي قال عنه أبو حاتم شيخ، وقال ابن حبان مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة، ونحن سنأخذ من قوله ما نرد عليه به، نأخذ من قوله ما نرد عليه به. هو الآن لما نقل ابن حبان، وهو طبعا يعتمد كثيرا ابن حبان، وكما بينا في المنهج أن في الرد في الكتاب الأول في كلامه بعض شيء من الحقيقة، لأن طرح ابن حبان والقول بمطلق تساهله وطرح ما يوثقه ابن حبان كلام ليس من الدقة، هنا اعتمده وقال مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة. طب دونه ليس بثقة، إذا رددنا الكلام عليك من فيك نأتي بإيش؟ بالرد عليك. هو يقول ويعتمد لأنه ما نقله إلا مقرا، قال ابن حبان في دويت مستقيم الحديث إذا كان دونه ثقة، ومن روى عنه؟ إسماعيل بن رافع، وإسماعيل بن رافع متروك أو ضعيف جدا، إذا الحديث لا يستقيم. يبقى إذا مفهوم المخالفة من كلام ابن حبان ليس بمستقيم الحديث، لما؟ لأن من روى عنه بسرعة أي ضعيف. ممتاز. قال وهو يروي عن التابعين فرويته عن ابن عمر منقطع، وقد جعله الحافظ بن حجر من السادسة ورويته. خلاص انتهى الموضوع. الشاهد الثاني قال أما حديث أنس رضي الله عنه وارضاه فأخرجه الطبراني في المعجم وفي الدعاء ومن طريقه الحافظ وابن السني في عمل يوم والليلة، جميعهم من حديث عبد الرحيم ابن سليمان عن إسماعيل ابن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الغائط قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن الحسن وقتادة، اختلانه الحسن وقتادة، شوف يعني اتفق الآن، اتفق في أمر واحد الحسن وقتادة، إيش اتفق في أمر وافترق فيه؟ التدليس وإيش والإرسال، والحسن هذا الافتراق، والحسن مراسيله كالريح. جيد. قال لم يروى عن الحسن وقتادة إلا إسماعيل، إسماعيل بن مسلم، تفرد به عبد الرحيم ابن سليمان. أما إسماعيل بن مسلم وهو أبو محمد العبدي وليس المكي، المكي ثقة، المكي ثقة، نفرق، العبدي بعده على طول. إسماعيل ابن مسلم فيه ضعف، تركه النسائي، تركه النسائي وحسن حديثه، مرر حديثه بعضهم، مرر حديثه بعضهم، لكن النسائي تركه وبعض العلماء ضعفوا. أما عبد الرحيم ابن سليمان وهو الراوي عن إسماعيل فهو ثقة، أما عبد الرحيم فهو ثقة. قال عبد الرحيم بن سليمان وكلام المروزي من رجال التهذيب ثقة، احتج به الجماعة وتبع عبد الرحمن بن محمد المحاربي الكوفي وقد احتج به الجماعة، وقال الحافظ لا بأس به كان يدلس. أخرج هذه المتابعة أبو نعيم في الحلمة في الحلية ثم أتى بما تكلم عنه. قال من رواية عبد الرحمن بن محمد عن إسماعيل بن مسلم وذاك في أواري بسم الله ومداره على إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. جيد، جزا الله خير، يعني هو تكلم عنه أنه ضعيف، والحق أنه إسماعيل هذا هو العبدي، أو أنا اللي اختلط عليه الأمر، ممكن يكون هو المكي ثامن، ممكن ترجع فيها للميزان أو الكاشف، الكاشف الكاشف قال فيها، يعني هو قال المكي وهو ضعيف، الحق أن العبدي ثقة أو العكس، العبدي ثقة والمكي ضعيف، الوهم مني. ثم قالوا له طريق آخر عن أنس، بالطريقة عشان نتكلم عنه نبين أن الرجل كأنه لا يفقه في علم الحديث، الآن يبين لنا ضعف فهمي في الحديث أو ضعف فهمي في الحديث، على أننا نقول أنه واسع الاطلاع، لكن هذا الإتقان لا يكون إلا من وفقه الله جل في علاه. قال الإمام مالك ليس العلم بكثرة الرواية أو المسائل، ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. الإتقان في الأبواب هو المهم. هنا عندنا الحديث الذي يستشهد به له علتان. العلة الأولى إسماعيل بن مسلم. إسماعيل بن مسلم وهذا متروك تركه النسائي إسماعيل بن مسلم. والعلة الثانية عن عنة قتادة والحسن. الحسن لم يصرح بالتحديث عن أنس وقتادة لم يصرح بالتحديث عن أنس، لكن نحن قلنا على منهجية عند العلماء في رواية الحسن عن الصحابة. أحد يلخص لي الكلام دوت عن في رواية الحسن عن الصحابة؟ لابد أن تأتونا بكلام بلدي الرجل. وما أقصد بلدي الرجل الراوي، أقصد محدثكم. ما تعملش كده تذكر ثامر ولا لا؟ هاني سمى لك ما نريده. هو هاني شين، خلاص قربتها لك انا كده. قال عيدوا صلاتكم. انا بقربها لمن جرب هذا. قال لا عبس ولا تولى، فقال عيدوا صلاتكم. يا سلام، نام واستيقظ. اقول الان الرجل طبعا ليس هو الذي قال هذا. مين اللي قال هذا؟ في واحد، هو في واحد اكيد قال ذلك. صح، في واحد قال ذلك. ابوه هو الذي قال ذلك. اريد ملخصا. طب الحق منهج الشيخ احمد شاكر في الحسن ايش؟ ممتاز. هو عمم لأنه حديث العقيقة عن سمرة ثبت. قال هو ثبت وثبت عن بعض الصحابة، إذن هو سماعه صحيح عن الصحابة لأنه. فيمر أحاديثه عن ولا ما عن يمر أحاديثه. وده منهج الشيخ أحمد شاكر في المسند، في تحقيق المسند لما يكون واهما. في تحقيق المسند يفعل ذلك بعدما أثبت بالأسانيد الصحيحة بأن الحسن سمع من سمرة. قال انتهى الموضوع، سمع أحاديثه مسموعة ومررها. طبعا هذا برضو فيه إيش نوع من يعني ليس القسم أن يقول ذلك، لكن هذا الحق حق العلمية نوع من التفريط أو نوع من التساهل. ائتني بملخص الحسن يا عبود. إن روى عن كبار الصحابة فهو كبير، وإن روى عن صغار الصحابة فإيه يمر. لا لا، أيمن أتى بما نريد في بلدي الرجل. أتى يا باشمهندس في أقوال ثلاثة، قولان متضادان وقول في الوسط. قول الأول في إفراط، قال كل، لا إفراط مش 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 تساهل، قال كل رواة الحسن إن عن فلا تقبل، ما فيش ما سمع من أحد، إفراط. وطبعا مرسيله كالريح. القول المقابل ثبت لنا في حديث أن الحسن سمع، نمرر يبقى سمع من الصحابة عندنا صحيح إلا ما دل الدليل على خلافه، يعني جاء التنصيص على أنه لم يسمع هذه الرواية من فلان فقط. الوسط أحسنت، منهم من يمرر في سمرة عموما ويقول طالما ثبت له السماع يبقى كل حديث مسموع له، ومنهم من يقول لا والله لا نمرر في سمرة إلا حديث العقيقة. هذا الكلام ملخص كلام في الحسن. عامة العلة الثانية علة العنعنة، علة العنعنة. وصراحة علة العنعنة طالما دخل في النص قتادة ممكن نقول لا نعصب بها الجناية، نعصب الجناية بمن؟ بإسماعيل ابن مسلم. إسماعيل ابن مسلم أراد أن يداوي جرحه في إسماعيل، فأتى قال للحديث عن أنس الحديث عن أنس من وجه آخر، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عمرو بن مرزوق. عجب والله هذا الرجل، عجب. هذا الذي أبين لكم الآن الخط الذي هو قد تبناه هذا الرجل. من حديث عمرو بن مرزوق أنبأنا شعبة عن قتادة عن النضر ابن أنس عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة أو محتضرة، فإذا دخل أحدكم الغائطة إلى آخر الرواية فليقل أعوذ بالله من الرجس النرس الشيطان الرجيم. قال هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري، ولا يضر عدم تصريح قتادة بالسماع لأنه من حديث شعبة عن قتادة بخوف الناس عشان يسمع هذا يقول شوف الرجل فاهم شعبة قال كفيتكم تدليس تخويف، هو فقط عشان الأغرار ينطلي على الأغرار، وترك العلة الإيش الأصيلة، ترك العلة الأصيلة على أن عمرو، وإن كان عمرو أصلا ثقة أو وثق فإننا نقول قد خالفه الجبال الثقات، لدلالة على العطف في منهج الرجل. يعني قد رواه عن أنس عن شعبة عن قتادة عن عن عن, عن رواه عن أنس في هذه الرواية عن زيد بن أرقم، وأيضا عن أنس رووه بنفس اللفظ المشهور، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. اللي خالف عمرو بن مرزوق، وطبعا الحافظ أولا قال فيه إيش، قال فيه ثقة له أوهام، عمرو بن مرزوق قال فيه ثقة له أوهام لأنه سينفعنا هنا، وقال الذهبي ثقة وفي بعض حديثه شيء، يبقى إذن هو إيش يخالف، له مخالفات لكن غالب أحواله أنه يوافق، أنه يوافق. انظر هنا المخالفة العظيمة التي خالف فيها، طبعا الرواية هذه جاءت على وجهها، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لا أعلم ما أتى بها، من رواية من؟ عبد الرحمن بن مهدي، كفاني عبد الرحمن بن مهدي لو خالف عبد الرحمن بن مهدي عمرو بن مرزوق، إلى من أركن؟ ابن مهدي، إلا أن تأتي القرينة القوية تجعلني أزحزح نفسي عن الجبال الراسخة هذه. عبد الرحمن بن مهدي، محمد بن جعفر، خالد بن الحارث، أبو داود الطيالسي، حجاج بن محمد، ابن أبي عدي، النضر بن شميل، كل هؤلاء السبعة، كل هؤلاء رواه رواية مستقيمة على المشهور اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أوجبت لنا هذه المخالفة إيش؟ إعلال هذه الرواية. يبقى إذن وقد خولف في الرواية عمرو بن مرزوق وليس بميزان عبد الرحمن وحده، فبالك بالسبعة الثقات الأثبات الذين هم فيهم الكثير منهم من الرجال الصحيحين. فلذلك إرعاب الناس بأن هذا الإسناد صحيح على شرط البخاري، وقتادة روى أنه شعب انتهى الموضوع، لا ينطلي على الأغرار، لا ينطلي على دقيق النظر في علم الأسانيد. أما حديث علي وبريدة قال من هو من حديث حفص بن عمر بن ميمون، حدثنا المنذر بن ثعلبة، حدثنا علباء بن أحمر عن علي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. هذا الرواية طبعا كان أخونا ثامر جزاه الله خيرا أتى لنا بترجمة حفص، والكلام الطويل كلام العلماء فيه، لكن الورقة ليست معنا. عامة حفص ضعيف، حفص بن ميمون ضعيف، يعني هذا الشاهد الذي يتعلق به حفص بن ميمون أو حفص بن عمرو بن ميمون هو ضعيف، ليس بثقة. والمصنف أيضا قد أقر بذلك، أيضا قد أقر بذلك. وقال ابن عدي يقول هذا الحديث قد جمع فيه صحابيين عليا وبريدة جميعا في هذا الباب، وما أظن راهما غير حفص ابن عمر. هو ابن عدي أنت أكملت بأنه قال إيه، وعمة أحاديثي غير محفوظة، وهذه بالضبط التلبيس بقى ده نصب، هنا نصب واحتيال، نصب واحتيال متعمد، ونقل عن ابن عدي ثم نقل كلام ابن عدي وترك أهم ما يفصل لك في المسألة، قال وعمة أحاديثي غير محفوظة، حفص ابن عمر عمة أحاديثي غير محفوظة، انتهى الموضوع. وحفص ابن عمر ابن ميمون أو حفص ابن عمر قال هو المعروف بالفرخ، قال عنه الحافظ في التقريب ضعيف وشيخ ثقة. أنا بس فقط لا أنتقد في هذا والله، أقول له شوف أنت ترمي وترمى بما رميت. هو يقول الشيخ الألباني جل اعتماده على إيش؟ على التقريب، ونحن طول ما احنا بنسير اعتماده على إيه؟ على التقريب في الفصل، في الفصل أنت رميت ورميت بما ترمى بما رميت به الألباني، وإن كنا نقول بأن الشيخ الألباني في بعض الأمور حقا كثيرا ما كان يعتمد على التقريب، والأصل في هذا الباب أنه ممكن يكون الاعتماد على الكتب الأوسع هي الأفضل، لأنها أدق في إيش؟ أدق في مسألة الكلام على الراوي، لأن احنا نقول إن اعتمدت على التقريب فهذا تقليد، تقليد الحافظ، لأن الحافظ بيعطيك جل ما أتى به من أقوال أهل العلم فيلخص لك كلمة في الراوي، فإن اعتمدت على الحافظ فقط يبقى هذا تقليد لمن؟ للحافظ في التوثيق والتجريح. وطبعا الشيخ الألباني ليس مقلدا، نسأل الله أن يرحمه ويجعل ذلك في ميزان حسناته. نعم هو ده. احنا لو بحثنا عن الاعذار فالاعذار كثيره. نعم هو اللي عمله الشيخ ما عملوش احد من حتى ممن تقدمه كالحافظ ابن حجر وغير الحافظ ابن حجر في سعه العمل بالنسبه لخدمه السنه. لكن نحن نقول هذا الباب باب التحرير لابد ان نكون منصفين. صحيح ولا لا؟ لان هو اصاله يعني حتى ارجع للكاشف معه اعتماد الكل على الحافظ. يبقى اذا المساله فيها نوع تقليد ليه للحافظ. والشيخ ليس شيخ الاباني ليس مقلد لاحد بحال في اي باب من ابواب الحديث. رفع الله مقامه وقدره على ما عمل لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الباب وقال مرسل الحسن البصري. يبقى ما نقرا مرسل الحسن البصري يبقى ما نقرا ليش بسرعه مزيكا الريح. خذ العله الاخرى بقى في المرسل هذا. هو يقول حدثنا موسى بن اسماعيل عن هذا من رجال الصحيح. حدثنا حماد من رجال الصحيح هشام بن حسان من رجال الصحيح عن الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك واتى بالروايه. عامه هذه المساله خلينا نتكلم عنها بانصاف. هشام بن حسان قال عنهم العلماء يروى عن الحسن مرسلا. هو يرسل ويروى عن الحسن مرسلا. يعني المساله فيها عله اخرى الان ليست مراسيل الحسن فقط. لا ده انت من تحت الحسن عندك ايضا فيه كلام في مسألة الرواية عنه. فاذا الحديث الحق انه ضعيف وما بحثه هو بحث لا طائل تحته. كنت في مناقشة الماجستير. سامحني شيخ لو تسرحت بالكلام على شيخنا الزاهرة الدكتور عبد العزيز عزام صاحب القاعدة الفقهية والدكتور الاخر المشرف هو صلاح زيدان. فكان بيكلمني في مسألة فانا أتيت بها في موضع وأتيت بها في موضع آخر. فهو أنكر علي بعض الدكاترة في المناقشة فقال أنت كده كررت. فهو غاب عنه. هو كان أصغر واحد فيهم سنا فلذلك هم كانوا بيتعاملوا معاه بطريقة عجيبة جدا. هو حتى الدكتور عبد العزام قال له أنا قلت لك اسكت أنت جبته لنفسك. الولد أهو جاب لك الإجابات وفيه ما فيه من الذكاء بنفس النص. هو قال لي أنت الآن أخطأت خطأ أنا كررت كذا وكذا. فأنا جبت له اللفتة قلت له هذه المسألة تمس البيوع من باب اخر واتيت له بالوجه. فهو الشيخ صلاح زيدان يعني الحمد لله مدى اثنى ديت لكن قال كلمه علقت فيا. قال كثير ممن جلس امامي دائما انظر في الكتاب والبحث اللي يبحثه الاقيه بيطبل في المطبل. فانا هذا المصطلح عمري ما سمعته خالص غير من الازاير. قال ده بيطبل في المطبل. فهو نفس الامر كده. هو ده بيطبل في المطبل الراجل الطيب دوت. انا نستعير هذه الجمله من شيخ صلاح. يقول انت بتاتي في مساله قتلت وانتهت والافزاز قد وضعوا لها قالبا فلا تحيد عن هذا القالب. فهو نفس الامر الان اتى بكل ما اتى به لا طائل تحته. وما ابجع الا نفسه وما عاب الا نفسه عندما اغفل المخالفات الكثيره لراو قيل فيه انه يخالف وفي بعض الشيء من الضعف. ده لو خالفه ابن مهدي فقط وفيه شيء انتهى الموضوع فصلت المسألة. وأيضا كما قلنا عاب على نفسي أن أتى بحديث فيه علة لا تداوى جرح لا يمكن من مداواته بحال من الأحوال. المنكر أبدا منكر. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب. إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في صدر سليم. نعم شيخنا. طب تعالى شيخنا بس نعم نعم فقط شيخنا. هو حسب ان هذا منهج للترمذي لما يقول وفي الباب كذا ويجيب الروايات فيقول هذا ده اعتماد منه على ان الشواهد تعضد هذا الحديث بالضبط. هو الاصل الذي اتى به صحيح فيبقى المساله منتهيه. يبقى هو احنا ما بنقولش ان هو بيبحث عن الشواهد عشان يرفع اللي مش ما يترفعش. نعم ما ده منهج السيوط شيخ. وهذا مخالفه وطبعا اصلا المخالفه هذه هي ده فعل المتقدمين شيخ. هذه الصنعه هذه دقه النظر في المتقدمين هي مساله المخالفات هذه. ولو حتى كان من الثقه ما كانوا يقبلون منه بحال من الاحوال. لكن هو بيغفل ذلك لان هو عنده منهج اسمه منهجيه التجميع. وكان التجميع دوت يعني هو الحافظ ابن حجر اجمع ما اذكر له في كلام طيب جدا قال في الحديث الذي لا يداوى الحديث لو فيه متروك او فيه ضعيف جدا واتى من اكثر من طريق. هذا فقط يدلنا على ان للمساله اصل. ما قال للحديث قال على ان للمساله اصل. فيمكن من باب الاستئناس أن تذكر لكن هو ارتقى فوق الحافظ، وحتى الحافظ لا يوافق على هذه المسألة، لكن هو ارتقى فوق الحافظ وقال لا ده هو يحتج به. وده المنهج اللي سلكه الغماري، وبالضبط بالضبط هو هذا نفس الخط هو هذا. فنسأل الله جل في علاه أن يوجهنا التوجيه الذي يرضاه عنا. تفضل. نعم أحسنت. وحديث عمرو المرزوق الذي أتى به بنفس اللفظ المشهور، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فموافقة للثقات أولى لنا من مخالفته. هذا هو. نعم التفريق بين رواه ما يؤيد بدعته، حتى هذه طرحها بعض العلماء وإن قال بها كثير من المتأخرين. أنا أدين اللفظ به به لو بيروي ما يقوي بدعته ولا. هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ لا لا يجوز الاشتراك في الأضحية. إن كان الأخ بيقصد أنه اثنين يضحوا عن عائلتين فهذا لا يجوز. أما أن يقول يجوز الاشتراك في الأضحية بأن سبعة يشتركوا في بقرة أو في بعير، هذا صحيح. البقرة تغني عن البعير، تغني البقرة عن سبعة والبعير يغني عن سبعة، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهم كانوا يشتركون السبعة في البقرة وفي البعير. المقدار الذي يجب توزيعه من الأضحية وعلى من يوزع؟ أنا ما أرى أنه يجب توزيع شيء من الأضحية. وإيش الدليل على وجوب التوزيع شيء من الأضحية؟ وإيش الثلث كله قول الفقهاء، وإن الحديث الذي يوجب التوزيع الفعل كله فعل تأسي من باب الإكرام والجود، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدفة. هذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أم يقول الله جل في علاه فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، هل نقول إن اللفظ أمر ظاهر الوجوب؟ دليل واضح جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم إلا عن طيب نفس منه. هي المسألة مسألة إكرام، واللي يدلك على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من احتجاز الأضحية، ثم قال منعتكم منها إيش؟ للدافة، من أجل الدافة، الفقر اللي كان يحوط بالمدينة. وبعد ذلك قال كلوا وادخروا، وإن أردتم أن تهدوا الهدية فلكم ذلك. على الاستحباب الصحيح، على الاستحباب توزيع هذا على الاستحباب ثلث يعني، وطبعا الثلث كله له أصل في إيش؟ في الرجل الذي كان يزرع أرضه فيجني الثمار، فكان إيش يفعل؟ كان يجعل ثلث للفقراء وثلث لأهل بيته، والثلث الباقي إيش؟ للأرض. لذلك السحابة تركت كل الأراضي وما أمطرت إلا على أرض الرجل. فهذه الأثلاث لها أصل شرعي، لأن الفقهاء لا يأتون من بلاتي أفكارهم، عندهم دقة نظر في الأمر. هل يجوز ذبح كبش للعقيقة على يومين؟ يعني إيش؟ هشق نصفين، هيقطع الذيل في اليوم الأول والرأس في اليوم الثاني؟ والله ما أعرف، لكن هو يمكن كبشين، يمكن قصده كبشين. ها؟ والله شيخ أنا ما كنتش طباخ ولا أعرف الطبخ. ها؟ قطرب؟ قطرب افصل لنا في المسألة. صحيح، الله يحسن إليك شيخ، كيف نتعدى حدودنا؟ وهذا من الوجوب أن نركن إلى المتقن في الباب. قطرب الله يبارك فيك، إيش أقصد؟ الله المستعان. يا شيخ نحبك في الله، حبك الله. في مسألة الموازنة، ما قلت الموازنة لا نقول بها ولا نطرحها، هذه كلمة مستحدثة ليست من كلام السلف، لذلك أنا لا أتكلم بها بحال. يقول في مسألة الموازنة يأتي بعض طلبة العلم إنكار ابن باز وابن عثيمين والألباني، وهذا عكس ما نقرأ في كتبهم وأشرطتهم. نعم، هو عامة هو يقال إن الشيخ الألباني الأول كان بيقول بذلك. الشيخ الألباني، أنا أقول لكم الحرب الضروس دائرة على من؟ لا، على السيد قطب متابع، أي هو ده العلامة علامة الاختبار على البشرية، وهذا كلام برضو عجيب، هو ده علامة الاختبار على البشرية. الشيخ الألباني لما كان ينقل عن الأستاذ قطب يقول إيش؟ الأستاذ، والأستاذ دي أصلا تعرف لا تقال إلا لمن أتقن في علم الحديث وارتقى، بس هو أصلا الشيخ ما يقصد بها توقيره، قال الأستاذ، وقال الأستاذ سيد قطب في كتابه كذا وكذا، نقل عنه بهذا الطريق، فهمني؟ وأصلا الشيخ الألباني ما كفروش، وأي حد يكفر سيد قطب أقول له أنت كده الآن علمك ضئيل، كيف تكفر الرجل وأنت لم تقيم عليه الحجة وتزيل عنه الشبه؟ هو الرجل ده طالب علم، سيد قطب ليس له في باب العلم، هذا أديب، أديب ليس طالبا، ليس عالما. يعني هو ممكن يأتي، هو طبعا في كتابه كتاب الظلال فيه طماط. أنا حتى ما الحمد لله ما أنا عندما أتحسس من شيء ما أقترب منه، لأن أنا في بعض تفسير الآيات تكلم عن القرآن قال هو كالسماوات والأرض، هو لا يفهم هذا الكلام. يعني البديع بيبين على التأثير وتأثير الآيات الكونية والآيات المتلوة، لكن هو خبط العشوائي اللي تكلم به لما يقول القرآن كالسماوات والأرض. يعني إيه ده؟ لازم اسمه لازم القول، ونحن لا نأخذ بلازم القول، فهم؟ وهو والله لو كان حيا وناقشته أنت في مسألة خلق القرآن يقول من يقول بخلق القرآن؟ ممكن ما يعرف، ممكن ما يعرف، هو مش طالب علم، فهمني؟ فأنت لا تحمل كلامه اللي ممكن يكون، لكن بقى في كلام لابد يؤخذ عليه، ما تحتملش بقى جهل وغير جهل. لما يتهم موسى عليه السلام والكلام على عثمان ومعاوية بالجرأة، لا هذه ليس فيها اعتذار، هذا خطأ مبين لا يصح أن يقبل، مفهوم؟ لكن هو بالنسبة للأمور العقدية اللي أخطأ فيها، أخطأ فيها عن جهل لا عن علم، أخطأ فيها عن جهل لا عن علم. لما يكتب الشيخ الألباني هذا هم كفروش، وبعضهم قال لا هو تراجع عن هذا الكلام، أنا ما أدري تراجع أو لا أو ما تراجع. هو عامة الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين والألباني الإخوة اللي بتنقل عنهم هذا الكلام قشور لا يحققون المقام في المسألة، ممكن لا تكون عموما وتكون خصوصا في شيء واحد. شيخ ابن باز ده شيخ ابن باز بالطريقة الفعلية العملية هو اللي توسط لبعث الشيخ الأستاذ بعث حتى يشفع له حتى لا يعدم. قال ذلك الشيخ قال لا نقصه ونغسل هو الآن، ما قلت لكم هو الرجل مش عالم، ليس بعالم. قال ذلك الشيخ مع ان انا لست مع الشيخ في هذا الباب الحق، يعني نعم انا لست مع الشيخ في هذا الباب، لكن هو الحق هو يقال بان مسألة الموازنة دي مسألة مستحدثة. ليش نتكلم بها؟ ما جعلنا مع القديم افضل، جعلنا مع السلف افضل، صحيح، لكن نحن نقول الان نتوقف. هذه كلمته كالذين يقولون عن الجهة بالنسبة لله، نقول تعالى ايش تقصد بالجهة؟ ايش تقصد مكان يحد الله جل في علاه، ولا تقصد بالجهة العلو، ولا تقصد به؟ هذه الكلمة تحمل حق وتحمل باطل، فنتوقف معه حتى نرى. نقول ما الموازنة التي تريد بالموازنة؟ ننظر هل تحمل حق ولا تحمل باطل، فإن وافقت فعل السلف وكلام السلف أخذنا بها، إن لم توافق طرحناها. وهناك كما قلنا إنصاف يحدو بالإنسان يعمل به. النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال عن ناقة؟ ما خلعت القصواء، وما هذا لها بإيه؟ بخلق. ده بيدافع عن مين؟ عن العجموات. ده إذا كان المسألة المقام فيه اتساع من كلام آخر. لكن نحن نقول ليتنا نرجع إلى الدين الصحيح والشرع القويم والصفاء والنقاء مع فعل السلف بإنصاف دون غلو ودون جفو، حتى يرضى عنا ربنا. فالغلو مرفوض والجفو مرفوض، والله جل في علاه قد وصف هذه الأمة بأنها وسط عدول. وسط إيش؟ عدول. قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. شيخنا الآن ولا يبقى معك الإخوة؟ حاضر تفضل.
بسم الله، جزاكم الله عنا خيرا.
أمين.
هل للزوج أن يمنع زوجه من الحج إذا كانت مستطيعة وستذهب مع أخيها؟
هل الزوج يمنع زوجه إيش؟
من الذهاب للحج إذا كانت مستطيعة وستذهب مع أخيها أخوها.
لم أخوها لي لا له. قال اخيها بعد ما قال صح قال اخوها خوف قال اخوها مع ان انت امامك قطر يعني جيد. هي اصلا ما حجت الفريضه؟ هي اكيد السؤال انها ما حجت الفريضه. هنا المساله ستخرج على تاصيل الخلاف بين الشافعيه وبين الجمهور، هل الحج على الفور ام على التراخي؟ فمن قال بقول الشافعيه انه على التراخي يبقى لا تذهب، لأن حق الزوج مقدم هو على الفور، تعارض حقان فنقدم إيش؟ الأقوى، والأقوى هو على الفور والحج على التراخي، إلا أن تكون قد أحرمت فيحتد الخلاف. ولسنا بصدد الدخول في هذه المسألة، إن الحمد لله هي على مشارف الباب، ما, 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 ما طعن فيها الرجل إلى أن نفصل التفصيل الآخر. وأما على قول الجمهور فقالوا بأن الحج على الفور وحق الله مقدم على حق العباد، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق، دين الله حق وأوثق. فالصحيح الراجح في ذلك هو أن نفرق بين الفور والتراخي وأدين الله بالفورية لا بالتراخي، فيلزمها الحج مع أخيها وليس لزوجها عليها قول. وخالفنا هنا إيه؟ الحمد لله شماعة إيش؟ هو لا عشان بس
الرجل معه قدر من المال يكفيه للذهاب للحج منفردا، ولكنه يريد أن يرجع الحج للعام القادم فيكون قد جمع بعض المال يمكنه أن يأخذ زوجته معه.
حبوب هذا، هذا حبوب زي عبود طبعا، رجل حبوب هذا طبعا ما يستطيع أن يفارق وجه امرأته. طب ولو كان الخلخال طلع عليه فاشتم الرائحة فقتلته هو
شيخ وزير، وقال حيث أنها لا فرصة لها للذهاب إلا معه.
طب ما يحج هو بعد كده تحج معه، بصر يذهب إلى أخ آخر أرى أن المسألة عنده. حبوب هو حبوب أكيد هو مثلا. الآن من حظي بهذه الفضيلة كيف أتركها؟ هذا الرفق والعطف والحنان من وين أوتي هذا المرء هذا الرفق والحنان ليعطل هذه الطاعة العظيمة؟ إيش الشيء؟ لا هو الآن وليس لديه مال أنا أضرب عليه أيضا بيد من حديد. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج للحج، ها لا تابعوا بين الحج والعمرة فهما ينفيان انتهى الموضوع. يا أخي يذهب إلى عرفة، اللهم ارزقني بمال مضاعف، أخذ زوجتي الأولى والثانية وأيضا أخذ أمي وأبي، والأمر ده ثق في ربك وتعامل معهم. درهم سبق ألف درهم، ما نعم الوتيرة. فإذا كانت الوتيرة على المحبة فأنا أشكر لك حبك لزوجتك ورفقك بها ولا نعمة ما تفعل، لكن لا تعطل هذا الخير عن نفسك. حج وبإذن الله أبشرك ستجد نفسك على عرفة مع 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 زوجتك. بل الفضيلة الأخرى أن أنت أصالة إداريا ممنوع من الحج كل 5 سنين لو أنت حججت، ولك سماح بأنك تكون إيه؟ محرم، فتحظى بهذه الفضيلة. كيف تضيع هذا الخير؟ لا، حج مع نفسك وادعو لها إن شاء الله، وهي إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. أقول قولي هذا، ها؟ كل سنة.